مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ألف سين دال عين. أخونا يناقش في قضية استمع إليها عبر حلقات هذا البرنامج، فيقول: أرجو عرض هذه المسألة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. استمعت في إحدى حلقات نور على الدرب عن القراءة والصلاة والدعاء عند القبور، حيث أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بأن قراءة القرآن عند القبور لا تجوز، وطالب الشيخ بالدليل لمن يقول بجواز قراءة القرآن عند القبر. وقد اطلعت على كتاب الروح لابن قيم الجوزية حيث وجدت الحديث التالي. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: ارجع وقل للرجل يقرأ. انتهى. وقال الحسن الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. انتهى. وقد نقلت هذين النصين حرفيا من كتاب الروح لابن قيم وهناك أقوال كثيرة في هذا الكتاب تجيز القراءة والصلاة عند القبر. أرجو من سماحة الشيخ توضيح هذه المسألة، مأجورين بإذن الله تعالى، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما ذكره السائل وما نقله عن كتاب الروح، قد اطلعت عليه في كتاب الروح، ولكن ينبغي أن يعلم السائل أن الأدلة الشرعية منحصرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. أما ما يتعلق بأقوال أفراد الصحابة فهي تعرض على الكتاب والسنة، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين أنهم كانوا يقرؤون عند القبور ولا يصلون عند القبور. أما ما فعله ابن عمر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا من فعله بعده من بعض السلف من باب الاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ما أجمع عليه العلم. ومعلوم أن القراءة محلها البيوت والمساجد وليس محلها المقابر، المقابر إنما تزار ويدعى لأهلها، وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر وإنما محلها المساجد والبيوت. فكما أنه لا يصلى عند القبور كذلك لا تتخذ محل القراءة، لا عند الدفن ولا بعد الدفن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل ذلك على ان القبور ليست محل للصلاه. قال لا تتخذوها قبورا يعني بترك الصلاه فيها، فصلوا في بيوتكم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، وكلها حديث صحيحه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر اجعلوا من صلاه بيوتكم فان الشيطان يهر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. فالمقصود ان المساجد والبيوت هي محل القراءه وهي محل الصلاه، وليست محل وليست المقابر محل صلاه ولا محل قراءه، وانما تزار للدعاء لاهلها ولتذكر الاخره والزهد في الدنيا وتذكر الموت. وكان عليه الصلاه والسلام اذا زار القبور يدعو لاهلها سلم عليهم ويدعو لهم، وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. ولم يعلمهم ان يقراوا عندها القران. قالت عائشه رضي الله عنها كان عليه الصلاه والسلام اذا زار القبور يقول السلام عليكم دار قومين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، اللهم اغفر لاهل بقيه خلقت. فلم يكن عليه الصلاه والسلام يقرا عند القبور، ولم يكن يصلي عند القبور عليه الصلاه والسلام. والخير كله باتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولم يكن خلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك. وقد قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وابن عمر له اجتهادات خالفها السنه، فمن ذلك انه كان يغسل عينيه داخل عينيه، وهذا خلاف السنه، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. ومن ذلك انه كان اذا حج واعتمر ياخذ من لحيته ما زاد على القبضه، وهذا خلاف السنه. وقد قال عليه الصلاه والسلام قصوا الشواري ووفروا لها خالف المشركين، خرجه البخاري من صحيحه. قال عليه الصلاه والسلام قصوا الشواري واعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. وكان ياخذ ماء لاذنيه، والسنه ان تمسح الاذناء بماء الراس. فالحاصل انه له اجتهادات رضي الله عنه لا يوافق عليها من جهه السنه، فهكذا ما يروى عنه من القراءه عند القبر عند غسل الدفن هذا شيء اجتهد فيه رضي الله عنه، والسنه بخلافه. والامام احمد رحمه الله لما بلغه ذلك كان باجتهاده رضي الله عنه ورحمه راى ان يوافق ابن عمر وان يقر الكفيف على قراءته بعدما قال له انها بدعه. فقوله الاول هو الصواب، قول احمد الاول هو الصواب، وهو الذي يوافق الادله الصحيحه الكثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولان القراءه عندها والصلاه عندها وسيله الى عبادتها من دون الله، فالناس قد يظنون ان القراءه عندها لها مزيه ولها ثواب زائد، وهكذا الصلاه عندها، فيجرهم هذا الى اتخاذها مساجد والى دعاء اهلها والاستغاثه باهلها والتوسل باهلها، فيقع الشرك ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز تضعون مدرسه ينبغي ان ينهل منها طلاب العلم، ذلكم انكم كثيرا ما تقدرون لابن تيميه ولابن القيم بالذات اجتهاداتهم، وانتم هنا تدعون الى الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله عندما يكون هناك خلاف بين العلماء. اطمع في كلمه في هذه المناسبه لو اذكرتم.
نعم نعم. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم والامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه والامام احمد رحمه الله على الجميع والامام الثوري والامام اسحاق بن راهويه والامام الاوزاعي وغيرهم من الائمه، كلهم لهم المنزله العظيمه عندنا وعند غيرنا من اهل العلم، يعرفون لهم فضلهم واجتهادهم وعلمهم لا شك في هذا. ولكن لا يلزم من كوننا نعظمهم ونعرف لهم اقدارهم ان نوافق على ما قد يقع من خطا من بعضهم، لان كل امام يقع بعض الاخطاء وبعض الاخطاء بعض الاغلاط، وكل امام يؤخذ من قوله ويترك، الا رسول الله عليه الصلاه والسلام فان قوله هو الحق، كما قال مالك رحمه الله ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر، لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. وقال لنا الشافعي رحمه الله اجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لأحد من الناس، لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، حكاه إجماعا يعني العلم. وهذا صحيح، فإن الواجب على الأمة كلها تقديم ما قاله الله ورسوله في مسائل النزاع وفي مسائل الإجماع. وكما أن مسائل الإجماع يجب أن تحترم وأن يؤخذ فيها وأن لا يلتفت إلى ما خالفها، فهكذا من باب أولى الكتاب والسنة يجب تعظيمهما والأخذ بهما وترك ما خالفهما من أقوال الناس.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من أبها، وبعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول: أختكم السائلة مين عين سألت في حلقة مضت بعضا من الأسئلة، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: قرأت في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة صلاة التسبيح، وهي 4 ركعات، ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة صغيرة، ثم يسبح في الركعة الأولى 75 تسبيحة في القيام وفي الركوع والسجود، وفي الركعة الثانية هكذا، وفي 4 ركعات 300 تسبيحة. هل هذا حديث صحيح؟ وما رأيكم فيما أورده صاحب ذلك الكتاب؟
صلاة التسبيح مشهورة عند أهل العلم، وتنازع العلماء في صحتها، فمن أهل العلم من عمل بها وصححها لما في ذلك من الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وغفران السيئات، ومن أهل العلم من ضعف الرواية ولم يصححها وذكر أنها رواية شاذة وحديث شاذ مخالف للحديث الصحيحة. وهذا القول الثاني هو أصح، أن صلاة التسبيح حديثها شاذ غير صحيح، وأن المعتمد قول من قال إنها غير صحيحة وأنها موضوعة لا أساس لها من الصحة، وأسانيدها كلها معلولة، ومثلها شاذ منكر مخالف للأدلة الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن صلاته في الليل والنهار محفوظة عليه الصلاة والسلام، وقد رواها الثقات والأثبات في الصحيحين وغيرهما، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى هذه الصلاة. فوجب على أهل الإيمان أن يردوا ما خالف الأدلة المعروفة إلى الأدلة المعروفة، فالأدلة المعروفة ثابتة دالة على صحة صلاته عليه الصلاة والسلام، وليس فيها هذه التسبيحات المذكورة، بل هذه انفردت بها هذه الرواية. فالصواب أنها شاذة المتن ضعيفة الأسانيد، فلا ينبغي التعويل عليها ولا العمل بها، وإن صحها بعض المتقدمين وبعض المتأخرين. لكن عمدة في هذا أن كل مثل يخالف الأحاديث الصحيحة وإن صح سنده فإنه يعتبر شاذا، فكيف إذا كان السند معلولا؟ قد قال الأئمة في مصطلح الحديث إن الأحاديث المختلفة يرجع فيها أولا إلى الجمع، إذا تيسر الجمع، فإذا أمكن الجمع جمع بينها وقبلت كلها، فإن لم يتيسر الجمع ولم تتوافر شروطه رجع إلى النسخ، إذا علم النسخ، إذا علم الناسخ، إذا علم الأخير من المتقدم، صار الأخير ناسخا للمتقدم عند تعذر الجمع. فإذا لم يعلم المتأخر من المتقدم ولم تتوافر شروط النسخ ولا شروط الجمع انتقل إلى أمر ثالث وهو الترجيح. وهذه الصلاة ليس فيها ما يدل على التأريخ وأنها متأخرة عن غيرها، وليس فيها ما يدل على أنها سنة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم سابقا ولاحقا، وليس فيها ما يقتضي الجمع بينها وبين غيرها. فتعين الأمر الثالث وهو أنها غير صحيحة وأنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لسنته المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره مدة حياته عليه الصلاة والسلام، فلم يحفظ عنه أنه فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنها سنة متبعة في أحاديث صحيحة، فعلم بذلك أنها شاذة وأنها مختلقة وأنه لا أساس لها في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: هل صلاة الخامس عشر من شعبان 100 ركعة ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 10 مرات وقل هو الله أحد وتكون 1000 مرة في 100 ركعة أو 12 ركعة في كل ركعة 30 مرة، هل هي جائزة أو صحيحة، وما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذه أيضا بدعة لا أساس لها من الصحة، هذه صلاة لا أساس لها من الصحة، بل هي بدعة لا أساس لها. نعم.
ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة؟
إذا كان ثوبها سافرة يستر أقدامها في قيامها وركوعها وسجودها، فوجود فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها، لأن في حديث أم سلمة لما سُئلت عن ذلك قال لها: يا أم المؤمنين، أصل المرأة في دعي وخمار، فقالت سارة رضي الله عنها: إذا كان الدعي سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا تسجدت تكون وراءها سافرة. لكن لو فرض أن شيئا من الله من بطن قدمها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا لا يضر ذلك، لقول أم سلمة: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فإذا كان ملابسها سابغة كفى ذلك.
بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة تخليل شعرها بالماء 7 مرات أثناء الغسل من الجنابة دون أن تصب الماء على شعرها؟
لا يكفي ذلك، لا بد من صب الماء على شعرها 3. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تحذي عليه 3 حثيات. أما إذا كانت واسعة لكن عمة الرأس أجزأت تعمه، أما مجرد تحليل بدون صب الماء فلا يكفي، لا بد من صب الماء، لا بد من جريان الماء على الرأس. أما مجرد تخليل بأصابع فيها رطوبة تخلل لكن من غير صب الماء، لا، لا بد من صب الماء ولا مرة، لكن السنة 3، لأن في حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة عند مسلم رحمه الله قال: يكفي أن تحيي على رأسي 3 حثيات ثم تفيض عليك الماء فتطهرين. فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها أن تحتي عليه 3 حثيات، فلو أنها روته بالماء من دون 3 حثيات صبت عليه الماء كفى، لكن 3 أفضل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل في الإبلاغ.
جزاكم الله خيرا. أخت تقول المرسلة نون نيم تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول: إنني ممن يستمعون لبرنامجكم هذا والحمد لله، وأقوم بتسجيل كل حلقة على شريط لكي يكون مرجعا لي ولمن يريد حل مشكلة قد تعرض لها أو حكم يتمنوا، فهل هذا العمل أستمر عليه أم لا، علما بأنني أنظم تسجيل الحلقات لكي لا يكون اختلاط في الحلول؟
هذا عمل طيب وأنت مأجورة، شكر الله لك سعيك، لأن هذا من باب تحسين العلم ومن باب حفظ العلم لك ولغيرك. تسجيل مثل هذه البرامج فيه خير كثير وفيه فائدة كثيرة، فاستمري على هذا وأبشر بالخير.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا إنها تعرف إحدى النساء واكتشفت أنها لا تصلي إلا في رمضان، وتسأل هل تستمر معها كصديقة لها أو تقاطعها؟
الواجب نصيحتها وتعليمها ما ينفعها وإفهامها أن الصلاة فرض دائما في رمضان وفي غيره، وأن عمود الإسلام، وأنه واجب على المرأة المكلفة أن تصليها وأن تحافظ عليها كالرجل في رمضان وفي غيره، وأن تركها للصلاة في غير رمضان كفر أكبر نعوذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة زمامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فالتي لا تصلي كالرجل الذي لا يصلي سواء بسواء، كلاهما كافر حتى يتوب إلى الله ويرجع من عمله السيء. فإن هداها الله واستجابت لك وتابت إلى الله فلا مانع من اتخاذها صديقة والبقاء على صحبتها. أما إن أصرت على ترك الصلاة فهي كافرة، ويجب عليك أن تعاديها بالله وأن تقاطعيها وأن لا تقربيها بكلية، لا تجيب دعوتها ولا تدعيها إلى زيارتك، ولو زارتك لا تقابليها ولا تسلمي عليها حتى ترجع عن الله عين الباطل وحتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يعني عملها عظيم، عظيم النكارة، عظيم الشر، عملها كفر نسأل الله العافية. والمسلم واجبه النصيحة لإخوانه في الله وأخواته في الله، فإذا كانت لا تقبل النصيحة ولا تنتفع بالنصيحة وجبت المقاطعة. نسأل الله لنا ولها الهداية، ونسأل الله لك التوفيق في نصيحتها.
اللهم أمين. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، بدأها بقوله: نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا ببرنامج نور على الدرب، ونشكر علماءنا الأفاضل وندعو لهم بالتوفيق والسداد في تبصير الأمة المسلمة بأمور دينها ودنياها. نرجو أن يجيب على هذه الأسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. مقدم الأسئلة: أبو مؤمن خلف الله علي، مصري يعمل باليمن. أخونا يسأل في سؤاله الأول ويقول: سألني أخ مسلم: أين الله أين الله؟ فقلت له: في السماء. فقال لي: فما رأيك في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكر آيات كثيرة، ثم قال: لو زعمنا أن الله في السماء لحددنا جهة معينة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل هذه الأسئلة من الأمور التي نهينا عن السؤال عنها؟
قد أصبت في جوابك، وهذا الجواب الذي أجبت به هو الجواب الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا في السماء في العلو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يسمعوا الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال جل وعلا: الرحمن على عرش استوى. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. فهو سبحانه وتعالى فوق العرش في جهة العلو، فوق جميع الخلق عند جميع أهل العلم أهل السنة. قد أجمع أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم على أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن أتباعهم بإحسان، كما أنه موجود في كتاب الله القرآن. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية جاء بها سيدها ليعتقها، فقال لها الرسول: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على الجواب الذي قلته أنت. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإن مؤمنة. وما ذاك إلا لأن إيمانها بأن الله في السماء يدل على إخلاصها لله وتوحيدها لله، وأنه مؤمنة به سبحانه وبعلوه فوق جميع خلقه وبرسوله محمد عليه حيث قالت: أنت رسول الله. أما قوله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات، هذا لا ينافي ذلك. الكرسي فوق السماوات والعرش فوق الكرسي، والله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وتحديد الجهة لا مانع من جهة العلو لأن الله في العلو، وإنما يشبه بهذا بعض المتكلمين وبعض المبتدعة ويقولون ليس في جهة، وهذا كلام في التفصيل. فإن قالوا فإن أرادوا ليس في جهة المخلوقة، وأنه ليس في داخل السماوات وليس في داخل الأرض فنحو هذا صحيح. أما إن أرادوا أنه ليس في العلو فهذا باطل، وهذا خلاف ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دل عليه إجماع سلف الأمة. فأجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق، والجهة التي هو فيها جهة العلو وهي ما فوق جميع الخلق. وهذه الأسئلة ليست بدعة ولم ينهى عنها، بل هذه الأسئلة مأمور بها يعلمها الناس، كما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، وسأله أبو رزي قال أين ربنا، فأخبره أنه في العلو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في العلو، في جهة العلو، فوق السماوات، فوق العرش، فوق جميع الخلق، وليس في الأرض ولا في داخل الأرض ولا في داخل السماوات. ومن قال إن الله في الأرض وإن الله في كل مكان كالجهمية والمعتزلة ونحوهم هو كافر عند أهل السنة والجماعة، لأنه مكذب لله ورسوله في إخبارهما بأنه سبحانه في السماء فوق العرش جل وعلا. فلا بد من الإيمان بأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه في السماء من العلو، مع السماء من العلو. فالسماء يطلق على معنيين، أحدهما السماوات المبنية يقال لها سماء، والثاني العلو يقال السماء. فالله سبحانه في العلو، في جهة العلو فوق جميع الخلق. وإذا أولي السماء المبنية معناه عليها، في يعني على، في السماء على السماء وفوقها، كما قال الله سبحانه فسحوا في الأرض، سيروا في الأرض يعني عليها فوقها. وكما قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال لو أصلي بينكم في جذوع النحل، يعني على جذوع النحل. فلا منافاة بين قول من قال في السماء على السماء وبين من قال إنه في العلو، لأن السماء المراد به العلو، فالله في العلو فوق السماوات فوق جميع الخلق وفوق العرش سبحانه وتعالى. ومن قال معناه في على يعني أنه فوق السماوات المبنية فوقها، ولا شك أنه فوقها فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فأنت على عقيدة صالحة وأبشر بالخير والحمد لله الذي هداك لذلك، ولا تلتفت إلى أقوال المشبهين والملبسين فإنهم في ضلال، وأنت بحمد الله ومن معك على هذه العقيدة أنتم على الحق في إيمانكم بأن الله في السماء فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان جل وعلا، ولا يشابه فقط في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، وليس في حاجة إلى العرش ولا إلى السماء، بل هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. والسماوات مفتقرة إليه، والعرش مفتقر إليه، وهو الذي قام العرش، وهو الذي قام الكرسي، وهو الذي قام السماوات، وهو الذي أنشأها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله الذي أمسك السماوات وأمسك العرش وأمسك هذه المخلوقات، فلولا إمساكه لا وإقامته لا لاندك بعضها على بعض، ولكنه جل وعلا هو الذي أقامها وأمسكها حتى يأتي أمر القيامة. إذا جاء يوم القيامة صار لها حال أخرى، فهو سبحانه على كل شيء قدير ولكل شيء عليم، وهو العلي فوق جميع خلقه، وصفاته كلها علا وأسماؤه كلها حسنى. فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يصف الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.